بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر طاعاتكم وأعمالكم. هذا موعدكم وحلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة. طبعا ولا نزال نتحدث عن موضوعنا العام وهو التوحيد، أما عنوان حلقة الليلة فهو يتعلق ببحث التوحيد بين عند المجسمة وعند أو في نظرية أهل البيت صلى الله عليه. طبعا القسم الرابع، نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، ما هي أهم أقسام التوحيد التي تطرح على أساس هذه المباحث وأين تكمن أهميتها؟
نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه قد يتساءل هذا التساؤل، وهو أنه لماذا البحث عن أقسام التوحيد، وما هي أهمية أن نتعرف على أقسام التوحيد؟ قبل أن أجيب على هذا التساؤل أنه ما هي أقسام التوحيد، بودي أن أشير للمشاهد الكريم أن هذه الأقسام تنفعنا كثيرا. يعني أريد أن أجيب على التساؤل أو الشق الثاني من السؤال قبل الشق الأول، أن هذه الأقسام إنما أو هذا التقسيم إنما ينفعنا عندما نصل إلى ما يقابل التوحيد، يعني عندما نتعرف على هذا القسم فما يقابله يكون شركا. على سبيل المثال، عندما نتحدث عن توحيد الأسماء والصفات، فالشرك الذي يقابله ليس مطلق الشرك، وإنما الشرك في الأسماء والصفات. عندما نتحدث عن توحيد الربوبية، فالذي يقابل هذا القسم من التوحيد هو الشرك في الربوبية لا مطلقا. عندما نتحدث عن التوحيد في الألوهية والعبادة، فالقسم الذي يقابل ذلك هو الشرك في العبادة. قد يقول قائل، سواء كان شركا في العبودية أو في التدبير أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، ما هي الثمرة؟ الجواب أن الأحكام الفقهية تختلف، فإن حكم المشرك على مستوى الصفات والأسماء يختلف عن حكم المشرك في العبادة، وحكم المشرك في العبادة يختلف عن حكم المشرك في التدبير ونحو ذلك. وهذا الخلط وهذا البحث إن لم يتضح جيدا، أنتم تجدون هذه الظاهرة التي مع الأسف الشديد الآن نجدها في كثير من الأحيان، أنه كلما صدر فعل من الأفعال يتهم بأنه ما هو؟ بأنه شرك. هذا باعتبار أنه لم تتضح هذه المراتب، هذه الدرجات، هذه التقسيمات. إذن على المشاهد الكريم الذي يريد أن يتابع مثل هذه الأبحاث، نعم، أن يقف جيدا على هذه التقسيمات، هذا أولا. وثانيا، أنه هذا التقسيم الذي سأشير إليه وقع فيه كلام كثير. أولا فلأبين هذا التقسيم ما هو. هذا التقسيم يقوم على تقسيم ثلاثي، هو تقسيم الأسماء والصفات، أو توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية والعبادة. وهنا في المقدمة لا بد أن أقول للمشاهد الكريم أن هذا التقسيم الثلاثي لم يرد بشكله الواضح والصريح لا في القرآن ولا ماذا ولا في رواية معتبرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما هو بحث اجتهادي استقرائي. حاول البعض أن يقول أننا عندما نريد أن نبحث مباحث التوحيد لا بد أن تبحث مباحث التوحيد ضمن هذا التقسيم، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وتوحيد ماذا؟ الألوهية. ما هو المراد من هذه الأمور؟ من الكتب الجيدة في هذا المجال اللي المشاهد الكريم إذا أراد أن يرجع إليها هو هذا الكتاب الذي أشرنا إليه في مقدمة الأبحاث، وهو كتاب تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات تأليف فوز عبد ابن كامل الكردي دار طيبة، حتى أبين أيضا الطبعة، لا أتذكر أني أشرت أو لا لم أشر إلى الطبعة، الطبعة الأولى سنة 1421 من الهجرة المملكة العربية السعودية. في هذا الكتاب في صفحة 105 من هذا الكتاب يوجد عنده عنوان يقول المطلب الثالث أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. التفتوا جيدا، بعد ذلك سيتضح أنه لا، هذا التقسيم ليس متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، بل هو مورد نقد شديد من بعض ماذا؟ من بعض علماء أهل السنة والجماعة. هسه من هو الذي أنشأ هذا التقسيم، اخترع هذا التقسيم، ذكر هذا التقسيم؟ واقعا هناك أبحاث مفصلة الآن ما أريد أشير إليها. يقول لله عز وجل إلى أن يقول ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الذي عبر عنه توحيد الربوبية، ثم هو يقول إنما علموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث، وإلا لا يوجد هناك نص على هذا التقسيم الثلاثي. توحيد الربوبية وهو أن جميع أمور التدبير من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف والتدبير وغيرها كلها بيد من؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، رب العالمين. القسم الثاني توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة، وهو إفراد الله بالعبادة فلا يعبد غيره، إياك نعبد. القسم الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات. هسه ما هو المراد من توحيد الأسماء والصفات؟ إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي. المهم أنه وهذا التقسيم الثلاثي ذكره جملة من العلماء في صفحة 109. يقول طبعا بودي أن المشاهد الكريم أيضا يلتفت، بعض العلماء قسم التوحيد كابن القيم قسمه إلى قسمين، التوحيد النظري والتوحيد ماذا؟ العملي. من هؤلاء كما أشرنا وهو فيما ذكره في مدارج السالكين، في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين تأليف شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى 751 هجرية، تحقيق عبد العزيز بن ناصر الجليل أو الجليل، الجزء الأول دار طيبة. أيضا أبين الطبعة حتى أن المشاهد الكريم يلتفت، الطبعة الثانية سنة 1429 من الهجرة المملكة العربية السعودية. هناك في هذا الجزء، يعني الجزء الأول، هذه عبارة ابن قيم، يقول التوحيد نوعان.
نعم،
قبل قليل قلنا أن التوحيد ماذا؟ على ثلاثة أقسام. الآن صار نوعان. هذا يكشف لك عن أن القضية منصوصة أو غير منصوصة.
غير منصوصة
وإنما هي اجتهادات.
نعم،
هذا يجعله على نحوين، ذاك يجعله ثلاثة، ذاك يجعله على أربعة، ذاك يجعله على خمسة. ليس، ولكن تترتب آثار على ذلك. التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العلمي والثاني التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق النوع الأول بالأخبار والمعرفة والثاني بالقصد والإرادة، وهذا الثاني هو الذي ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الإلهية والعبادة. إذن على هذا الأساس يتضح بأنه هذا التقسيم الثلاثي له أصل في الكتاب والسنة أو ليس له أصل؟ ليس له أصل. ولكن مع كل هذا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه من ذكر هذا التقسيم الثلاثي لأول مرة؟ طبعا هناك أبحاث مفصلة في هذا المجال، الآن لست بصدد الدخول فيها تفصيلا. ولكن المشاهد الكريم إذا أراد أن يراجع فليرجع إلى هذا البحث، القول السديد في الرد على من أنكر، في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، تأليف عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار ابن القيم ودار ابن عفان. بعد أن يذكر هذا التقسيم هو يقول لماذا كتب هذا الكتاب. يقول كتبت هذا الكتاب لأني وجدت أن هناك بعض المعاصرين كتب كتابا للرد على أي نظرية؟ للرد على هذا التقسيم الثلاثي. يقول هذا التقسيم الكاتب، والآن مو مهم عندي من هو، هذا التقسيم الثلاثي يقول منشأه تأثر بنظرية النصارى التي هي ماذا؟
ثالث ثلاثة.
يقول هذا الكاتب يقول أن الذي اخترع هذا التقسيم هو من؟ هو ابن تيمية. ومتأثرا بماذا؟
بنظرية النصارى،
بنظرية التثليث.
إن الله ثالث ثلاثة.
لهذا كتابه هذا التنديد بمن عدد التوحيد، إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية. هذا الكلام يقوله في صفحة 13 إلى أن يأتي في صفحة 30 يقول وخصوصا هذا التقسيم لا يعرف عند السلف، إلى أن يقول وإنما اخترع هذا التقسيم وانتشر بعد القرن السابع الهجري، ولم يذكر الله تعالى في كتابه ولا النبي في سنته أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية إلى آخره، وإنما ابن تيمية هو الذي اخترع تقسيم التوحيد إلى ألوهية وماذا؟ وربوبية وأسماء وصفة. هسه يقول القائل سيدنا إذا كان هذا التقسيم مورد النقض والإبرام بهذه الطريقة، أنتم لماذا تريدون أن ترتبوا الأبحاث ماذا؟
على هذا التقسيم.
على هذا التقسيم. الجواب لأنه ذكرنا في مقدمة هذه الأبحاث أن محور هذه الأبحاث هي ما يقوله من؟ ابن تيمية. ومن هو على شاكلتي ومن هو مقلد لابن تيمية. ولذا صحيح أننا عنونا البحث التوحيد عند المجسمة مثلا والمشبهة ونحو ذلك، ولكنه في الواقع أن المنظر الأساسي لهذه هو من؟ ابن تيمية ومقلدي ابن تيمية من المعاصرين والمتأخرين، وأنا أتصور أن المشاهد الكريم يعرف ذلك. جيد. تبقى عندي ملاحظة واحدة بودي أن المشاهد الكريم طبعا يلتفت إليها، وهو أنه هنا لابد أن يلتفت أنه إذا قلنا التوحيد على مستوى الأسماء والصفات كما قلنا في المقدمة، ماذا يقابله؟ الشرك على مستوى الأسماء والصفات.
نعم.
ولا ينبغي إذا كان الإنسان مشركا على مستوى العبادة أن نتهمه أنه مشرك على مستوى ماذا؟
الأسماء والصفات.
أحسنتم. إذا كان مشركا في التدبير لا يمكن أن نصنفه على المشرك ماذا؟
في العبادة.
لا يحق لنا ذلك. ولذا نجد أن هذا المعنى بشكل صريح وواضح أشار إليه من؟ أشار إليه ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، الجزء الأول رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة الرياض، المملكة العربية السعودية، دار أفداء المجتمع، في صفحة 34 هكذا يقول. يقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم يشرح يقول وهذا في الجملة أقر به المشركون كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هؤلاء كانوا مشركين على مستوى التدبير أو غير مشركين؟ يقول لا، لم يكونوا على مستوى الربوبية، لم يكونوا مشركين، لأنه كانوا يقولون ليقولن الله. إذن ماذا كانوا مشركين؟ كانوا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم
على مستوى العبودية.
كانوا على مستوى العبودية. إذن هذه القضية لابد أن تتضح جيدا. فلماذا ذكرت هذا البحث؟ أنا ما أقرأ وأستعجل في البحث بريد باعتبار أريد أن أصل إلى الأبحاث الأصلية التي نريد أن نقف عندها. على هذا الأساس ينبغي إذا دخلنا إلى كتاب في التوحيد مكتوب على أسس نظرية ابن تيمية أو من يعتقدون بهذا التقسيم الثلاثي، لابد أن يحفظ ماذا؟ هذا الترتيب وهذه المنهجة الفنية. ولكن مع الأسف الشديد هذا الكتاب الذي يطبل له وشرح شروحا متعددة ويقولون أنه صار فيه مجددا وأحيى التوحيد، وهو متن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب دار الصميعي، عندما ندخل إلى الكتاب نجد أنه خلط خلطا شديدا ماذا بين هذه الأقسام الثلاثة، وكأنه لم يقرأ أي بحث في التوحيد في هذا المجال. أنا فقط أعنون العناوين الموجودة في هذا الكتاب حتى يتضح للمشاهد أن هذا الإنسان وكأنه لم يقرأ كتابا واحدا ماذا
من التوحيد.
يعني إذا كان قارئ كتب ابن تيمية قارئ كتب ابن قيم كان يلتفت إلى ماذا، إلى هذا التقسيم الثلاثي. مثلا يقول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب،
في أي صفحة؟
في صفحة مولانا خل أبين من أول أمر. يقول كتاب التوحيد صفحة 5، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، الخوف من الشرك، بس يشوفون أي رابط أكو بين الأبعاد ولا يوجد، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد يجعله في الباب السادس، مع أن تفسير التوحيد لابد أن يكون في الباب الأول. أحسنتم. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يا أخي هذا خط عجيب مولا، هذا إمامهم المجد،
هذا إمام التجد، أين الصفات وأين العبودية
أبدا، وحقك وكأنه لم يشم هذا الإنسان. ولذا أنا عبرت عنه فيما سبق وأكدت هذه الحقيقة، قلت أن هذا الرجل واقعا من الناحية العلمية ليس له أي قيمة علمية، واقعا نكرة علمية هذا الرجل. نعم أراد البعض أن يكبره سياسيا أو شيء آخر، ذاك حديث آخر، ولكن من الناحية العلمية هذا الرجل واقعا ليست له أي قيمة علمية. مثلا من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، الباب التاسع. الباب العاشر، ما جاء في الذبح لغير الله. شنو علاقة بينك وبين الله؟
هذا وين
ما أدري والله، هذا وين ندخله في توحيد الصفات، في توحيد التدبير.
يعني الذين جاءوا بعده مثل ابن باز أو غير هؤلاء لهم آراء مرتبة
منظمة كما قرأنا الآن أمامكم ومنهجة أنه أساسا وقعا هذا قرأنا لكم، ولكن عندما نقرأ هذا أعيد المطلب وأرجع وأقول بأنه متن كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب. التفتوا هذا الجلد مباشرة مولانا، الكتاب أفتحه حتى لا يقول أحد بأنه لا يطابق الجلد ما
في الأحسنتم كما يشيعون.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، من الشرك الاستعانة بغير الله، من الشرك أن يستغيث بغير الله، باب وهكذا مولانا ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وهكذا مولا. فتخلط واجح وواضح وفتفوضى، كأنه هذا الكاتب لا يعرف الألفباء وفي فيما يتعلق بمباحث التوحيد.
أراد توحيدا سياسيا يتحدث
واقع عنه. لا الذين من بعد ذي أحاول على أي الأحوال. ولذا هذا الكتاب من الناحية العلمية بغض النظر أنه هسه هذه المفردات جد منها صحيحة جد منها مو صحيحة، من الناحية المنهجية من الناحية الفنية لم يكتب على أساس فني صحيح. ولذا المشاهد الكريم لابد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة بشكل جيد. إذن على هذا الأساس نحن سوف نحاول بقدر ما يمكن أن نحفظ ماذا في الأبحاث اللاحقة هذا التنظيم. لماذا؟ حتى نكون على تناسق مع الكتب التي كتبت في هذا المجال، يعني ابن تيمية ومن جاء بعده ابن تيمية في هذا المجال.
أحسنتم كثيرا. طيب سمح سيد، ولكن يأتي سؤال بهذا الخصوص، ما هي العلاقة الحاكمة بين هذه الأقسام الثلاثة من التوحيد وأين تكمن أهمية ذلك؟ يعني نعم،
اتضح للمشاهد الكريم أنه يوجد عندنا توحيد على مستوى الأسماء والصفات. طبعا هناك أبحاث مفصلة، ما هو المراد من التوحيد، ما هو المراد من الأسماء، ما هو المراد من الصفات، ما هو الفرق بين الأسماء والصفات، هذه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة ستأتي. أرجو أن المشاهد الكريم سيبقى وبإذن الله تعالى نحن في إن شاء الله في ليلة الجمعة القادمة سنبدأ البحث الأساسي في هذا المجال. اتفقت كلمة هؤلاء القائلين بهذا التقسيم الثلاثي، يعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والعبادة، اتفقت كلمتهم على أن الأصل في هذه الأقسام الثلاثة هو توحيد الأسماء والصفات، ويتفرع عنه توحيد الربوبية، ويتفرع عنهما توحيد ماذا؟
الألوهية.
توحيد الألوهية والعبادة. وإنما الأصل إذن ما هو؟
الأسماء والصفات.
الأسماء والصفات. النتيجة ما هي؟ التفتوا جيدا، النتيجة التي نريد أن نأخذها، يعني إذا كان هناك توحيد حقيقي على مستوى الأسماء والصفات، فهناك بينعكس إيجابا على توحيد الربوبية وعلى توحيد ماذا؟
العبادة.
أما إذا كان هناك انحراف في الفهم، كان هناك شرك، كان هناك عدم فهم صحيح لتوحيد الأسماء والصفات، فسينعكس سلبا على ماذا؟
الربوبية والألوهية.
على الربوبية والعبادة. إذن ما ينبغي لأحد عندما نريد أن نتكلم معه في التوحيد الربوبي أو في التوحيد العبادي أن نغض النظر عن توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. لا يمكن، لأن هذه وحدة واحدة لا يمكن تجزئة بعضها عن بعض. إذن إخواني الأعزاء، ما تجدوه من الكلمات وفي الكتب عندما يتعرضون لمسألة التوحيد في العبادة، هذا بحث مبتور، بحث ناقص، لا يصح هذا البحث إلا على أساس ماذا؟ إلا على أساس التوحيد الربوبي وتوحيد الأسماء والصفات. ممن صرح بهذه الحقيقة من المتقدمين والمتأخرين، منهم ابن تيمية في كتابه الفتوى، سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض، رقم 74، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق دكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، مكتبة دار المنهاج ودار جودة للنشر والتوزيع. هناك في صفحة 173 السائل هكذا يسأل، التفتوا جيدا، أنا أقرأ السؤال للسائل وبعد ذلك أقرأ جواب ابن تيمية. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في سنة كذا، فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار.
نعم.
ها، إذن هؤلاء يعتقدون بأنه استوى على العرش، والاستواء بمعنى القعود والجلوس.
نعم.
وأنه بين إصبعين، إذن الحق تعالى له يد، ويده له ماذا؟ أصابع، وأنه له قدم، وإن شاء الله بحثه سيأتي لاحقا مفصلا. في صفحة 176 هذه عبارته، محل الشاهد، يقول: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. إذا التوحيد أصله أين؟ لا في التدبير، لا في العبادة، وإنما أين؟ في الأسماء والصفات. فمن استوى، فمن صح توحيده على مستوى الأسماء والصفات، صح توحيده أين؟
في العبادة. نعم.
أما ومن بطل توحيده على مستوى الأسماء والصفات،
حتما يبطل،
بطل ماذا؟
التوحيد.
بطل عمله.
نعم.
إنما يتقبل الله من
المتقين.
متقين. الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل.
نعم.
يقبل العمل إذا كان على أساس صحيح، إذا كان على أساس التوحيد، وإلى أي عمل يقبل من الإنسان؟ لا يقبل. أي توحيد؟ التوحيد على مستوى الأسماء
والصفات.
طبعا هنا لابد أن أنبه المشاهد الكريم أن هؤلاء لا يوجد عندهم بحث أساسي في توحيد الذات، وهذه من مختصات مدرستي
أهل
البيت، وإن شاء الله سأشير إليه لاحقا. يقول: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية. هذا أولا. الأمر الثاني أو المورد الثاني، ما ورد في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية خرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور علي بن محمد الدخيل الله الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بالرياض الجزء الأول صفحة 150 و 151. التفتوا إلى عباراته، يقول: وجعل مفتاح دعوتهم، يعني دعوة الأنبياء، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن الأصل ما هو؟ معرفة الله بحسب أسمائه وصفاته. إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها، كلها إنما إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت ردت رد ما سواها. وإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المحبوب المطاع المعبود. فإذا جهلتهم بعد العبادة لها قيمة وليس لها قيمة؟ لا. هذه التفتوا جيدا، لا يتصور أن البعض هي مسألة فقط توحيد في العبادة، لا لا لا، هذا الذي يحاول البعض واقعا أن يلبس على الناس، يصور لهم أن التوحيد كله ينحصر أين؟
في
العبادة وتوحيد العبادة، وأن أتباع مدرسة أهل البيت لا يوجد عندهم توحيد أبدا. لماذا؟ لأنه عندهم مثلا بعض الأعمال الشركية. لا، أصل التوحيد أين؟ كما أنتم تعتقدون أصل التوحيد في الأسماء والصفات. إذن من هناك لابد أن نبدأ معكم في البحث، مو على مستوى التوحيد في العبادة. إلى أن يقول: فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان آخران. كل شيء يتفرع على ماذا؟ يتفرع على هذا الأصل الذي أشرنا إليه. ومن الموارد الأخرى التي بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها جيدا، وهو ما ورد عند عند العثيمين للشيخ محمد صالح العثيمين: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، هناك في الصفحة 17 من الكتاب. هذه عبارته، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت بشكل واضح وصريح. يقول: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، يعني من منظومة المعارف الدينية. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين، يعني العلم بأسماء الله وصفاته، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته.
نعم، تصريح واضح.
تصريح واضح، يعني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
مقدمة العبادة ما هي؟
المعرفة.
المعرفة إلا ليعرفون. نعم. ماذا يعرفون؟ يعرفون الأسماء والصفات
الإلهية. قدر الله حق قدر.
أحسنتم. فإذا وجدنا أن هناك خلل في معرفة الأسماء والصفات، بعد هل توجد هناك قيمة للعبادة أو لا توجد؟ هل يوجد هناك قيمة للتوحيد العبادي أو لا يوجد؟ هل هناك قيمة للتوحيد الربوبي أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولذا يقول: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة إلى آخره.
نعم، وأنا إلى فاصل سمحت تسمح. نعم، إذن مشاهدين الكرام بعد الفاصل تابعونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم
سيد،
تفضلوا واصلوا.
نعم. هذا البحث كما أشرت إليه بحث أساسي، وهو أنه ما لم تتضح هذه الحقيقة جيدا إخواني الأعزاء أيها المشاهد الكريم العزيز، من أي مذهب كنت وفي أي اتجاه ومن أي مدرسة وعلى أي منهج اطمئنوا أن العبادة إنما تكون لها قيمة عند الله إذا كانت على أساس معرفة صحيحة. فإذا كانت المعرفة الإلهية ومعرفة الله والتي أسها وأساسها في توحيد الله إذا كانت مختلة فكل الأعمال لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ ليست لها، إنما هي على شفا جرف هار لا قيمة لها، ليس لها أساس تبنى عليه. وهذا المعنى الإخوة الأعزاء إذا أرادوا أن يرجعوا إليه تفصيلا وقعا يرجعوا إلى كتاب كما أشرت تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات كامل الكردي، هناك في الصفحة 119 هذه عبارته، يقول فالتوحيد أساس الدين. ولكن أي توحيد؟ توحيد الربوبية، توحيد العبودية، لتوحيد الأسماء والصفات؟
أسماء والصفات.
يقول وأساس التوحيد توحيد الأسماء والصفات. إذن التوحيد أساس الدين، وأساس التوحيد ما هو؟ معرفة الأسماء والصفات.
نعم.
وهذا هو الكلام الصحيح وقع، هذا مما لا إشكال فيه.
نعم.
أنه كل المراتب اللاحقة إنما تقوم على هذه المرتبة وعلى هذا الأساس. يقول فتوحيد الأسماء والصفات هو الأصل.
نعم.
وكل شيء يتفرع ماذا؟
على هذا الأصل.
فإذا كان الأصل صحيحا فالفروع أيضا
صالحة.
تعطي. ومثل كلمة طيبة كشجرة
طيبة
أصلها ثابت
وفرعها
في السماء تؤتي أكلها كل حين
بإذن
ربها.
نعم.
إذن هذا الأصل لابد أن يصحح أولا.
نعم.
وهو ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. إلى أن يأتي الرجل في صفحة، المؤلف في صفحة 168 هذه عبارته، يقول فلا يتصور الإيمان بمجهول. أنت إذا أردت أن تعبد وكان معبودك ماذا؟
مجهولا.
مجهول. حتى إن شاء الله بعد ذلك سيتضح بأن هؤلاء الذين يقولون له يد ولكن لا كالأيدي، له وجه
إذن مجهول،
إذن معلوم لو مجهول،
مجهول.
إذن يعبدون معلوما لو يعبدون مجهولا. ولذا بعد ذلك سيتضح أن توحيد ابن تيمية ومن هو على شاكلته إما توحيد المجسمة والمشبهة وإما توحيد المعطلة.
أحسنتم. نعم.
لأنه إن قالوا اليد يعني هذه اليد فهو توحيد ماذا؟
التجسيم.
التجسيم. وإن قالوا يد ولا نعرف اليد
معطلة،
إذن صاروا يجهلون أو يعلمون يجهلون.
أحسنتم.
إذن كيف يعبدون من لا يعرفون؟
أحسنتم. نعم. وكيف أعبد ربا لا أراه ولا أعرفه؟
المهم إن شاء الله بعد ذلك سنقايس إن شاء الله بين نظرية ابن تيمية ومن هو على شاكلته ومقلد له، وسيتضح أنه واقعا أساسا هؤلاء يوجد عندهم توحيد حقيقي، توجد عندهم معرفة حقيقية أو لا توجد. بس قد يقول قائل بأنه عبادتهم صلاتهم صلى، لا أنا ماذا أتكلم على مستوى التوحيد العبادي أبدا، ولا أتكلم على مستوى التوحيد الربوبي، أتكلم على مستوى أولا ماذا؟ على مستوى الأسماء والصفات التي كل هذه المراتب الأخرى متفرعة على ذلك. ولذا يقول فمعرفة الأسماء والصفات هي الطريق إلى معرفة الله، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته بشكل صحيح فقد وقعت العبادة على معروف، أما من جهل الله فقد وقعت العبادة ماذا؟
على مجهول.
على مجهول. ومعرفته طريق عبادته.
أحسنت.
إذن معرفة الأسماء والصفات هي الطريق إلى معرفة الله، ومعرفة الله هي الطريق إلى ماذا؟ إلى عبادته كما يحب ويرضى. هسه التفتوا لي، ما هي الخطورة؟ مو قد يقول لنا قائل ما هي الخطورة؟ مو يا أخي العزيز أنت إذا جهلت المعبود لعلك تتقرب إليه بما لا يحب، بما يبغض.
أحسنتم.
وتبغض شيئا ماذا؟
يحبه.
يحبه لماذا؟ لأنه لا تعرفه.
أحسنتم.
أنت إذا لم تكن تعرف مولاك الحقيقي ماذا يحب وماذا يكره، هل تستطيع أن تستجيب في عبادته لما يحب ويكره، لما يريد ويرضى ويسخط، أو لا تستطيع؟
لا تستطيع.
ولذا هنا رواية إن شاء الله تعالى بعد ذلك سأبينها تفصيلا في هذا المجال، وهو الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
أحسنتم.
يعني هؤلاء المساكين الذين غفلوا التوحيد الحقيقي الذي هو معرفة الله حقيقة، هؤلاء لا يزيدهم سرعة وكثرة وكمية العبادة، لا يزيدهم لعله إلا ماذا؟
بعدا
عن الله سبحانه. وهم يتصرفون ماذا؟ يتصورون أنهم
على أنهم هم أهل التوحيد. أحسن.
الأخسرين أعمالا. من هم؟
قل: هل ننبئكم
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. التفت إلى الآية المباركة: أخسرين أعمالا،
أفعل تفضيل، الأكثر خسرانا.
أكثر خسرانا. والعجب أن الآية ذكرته في الأعمال. لماذا؟ لأن العقيدة كانت باطلة، لأن المعرفة والتوحيد كان مختلا، فالأعمال ماذا صارت؟
ضلت.
وإلا هذا الرجل دي يصلي دي يصوم،
وهم يحسبون أنهم يحسنون.
وهم يحسبون. لماذا يحسبون؟ لأنه يتصورون
أن هذا هو التوحيد.
شيوخهم، علماؤهم، منابرهم، مساجدهم، كلهم قالوا هذا هو ماذا؟ هذا هو الطريق الصحيح، والواقع كان هو الطريق المختل. ولذا من هنا دعوتي إلى جميع المشاهدين، جميع الأعزاء، من أي طريقة كنت، أولا ثبت العرش ثم انقش. ثبت الأساس، والأساس هو ماذا؟
معرفة
هو
الله.
معرفة الله. ولذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أول خطبة في نهج البلاغة، قال: أول الدين
معرفته.
من هنا تبدأ، وإلا كل الأمور الأخرى تكون ماذا؟
أحسن.
تكون فرعية. ولذا الآية المباركة الآن ما أحفظ دقة الآية، إذا تذكروها دكتور.
نعم.
سالم.
نعم.
جئنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
وقدمنا
إلى ما عملوا
من عمل فجعلناه هباء منثورا.
طبعا هذا العمل لم يكن باطلا، وإلا إذا كان باطلا هو كان هباء منثورا
كسراب بقيعة.
أحسنتم. لماذا أن العمل، طبعا هذه الأعمال كانت ماذا؟ كانت صوما وصلاة
وعبادة.
بلي أحسنتم. وعبادة وقراءة للقرآن وحفظا للقرآن وختم القرآن وصلاة التراويح وكلها.
نعم.
يقول: وقدمنا إلى ما عملوا
من عمل
فجعلناه هباء
غبارا متطايرا.
لماذا الله سبحانه وتعالى عند عداء مع بعض الناس يقول لا، لأن هؤلاء بنوا أعمالهم على أساس
ما قدروا الله حق قدره،
ما عرفوا الله حق معرفته. ماذا قالوا؟ قالوا: وجهون لاك الوجه، يدون عجيب معرفة،
قدم ساق،
بشر إنسان كامل، ها،
أمرد.
ولكن أمر شاب أمرد، ما أدري، مستقر جالس مستلق، واضع رجله على يمنى،
وصورة
على
آدم بعد ماذا بقي؟
هذا قالوا. ولكن حتى يتخلصوا من مشكلة التشبيه والتجسيم، لأنه واضح بطلان هذه النظرية، قالوا لا، اللي هاي كلمة لا واقعا لا محتوى لها.
أحسن.
لا معنى أصلا فيها، تهافت.
أحسن.
لأنه عندما تقول القرآن نزل بلسان عربي مبين.
نعم.
الله يعني إذا كان له يد لا كالأيدي، كان مفروض ولو في مورد واحد يقول، ترى أنا عندما أقول يد الله فوق أيديهم، ترى يد
ولكن
ألستم أنتم تقولون أن الأمور العقائدية كلها لابد أن تأتي
أين علي في القرآن؟
أين علي في القرآن؟ أين الإمامة في القرآن؟ هذه كيف أن الأمور العقدية، وهذا أهم الأمور العقدية،
الله أفضل من علي، خير من علي،
كيف الله إذا ترك كل هذه المباحث، كل هذه المباحث من الحكمة؟ واقعا الله سبحانه وتعالى كان يحتاج أن يأتي فلان وفلان وفلان يقول بأنه حتى ها لك الأيدي، من أين تقول لك؟ فهموا أن الله قال ليس كمثله شيء. وإذا كان ليس كمثله شيء، خويا دم ما عنده من
احسنت
لو عنده يد
فهو صار كالايادي.
والله غريب يا اخي هذا التناقض العجيب الذي لا يفهمه انسان. ولذا تجد كثير من علماء الكبار علماء مدرسة الصحابة قالوا أن هذا الكلام متهافت لا نفهم له معنى. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي في الأبحاث اللاحقة.
أحسنتم شكرا لكم سمحتي. طيب الآن بعد هذا الاستعراض الواضح نريد أن نتعرف والمشاهد يريد أن يتعرف عن موقف أئمة أهل البيت صلى الله عليه من كل ما ذكرت.
أحسن جزاك الله. واقع هذه القضية التفتوا جيدا. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ركزوا على مسألة ماذا؟ على مسألة المعرفة. قالوا الأصل ليست العبادة، الأصل هي ماذا؟
المعرفة.
الأصل هي المعرفة. لا يقول لنا قائل سيدنا إذا كان الأصل كان الأصل هو المعرفة إذن ماذا تقولون في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون؟
هذا معناه يجعل الأصل ماذا؟
العبادة.
الجواب الجواب يأتي. التفتوا جيدا. أنا أريد في هذه الليلة ولو إجمالا لأنه الطلب الذي كان من إخواننا الأعزاء المشاهدين والمداخلات أنه عندما نطرح النظرية باتجاه هذا الاتجاه نطرح أيضا إجمالا نظرية ماذا؟ مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقولها في جملة واضحة أن أهل البيت يعتقدون أن الأصل هو المعرفة وليس الأصل ماذا؟ هو العبادة.
نوم العالم عبادة.
المهم أصل المعرفة المعرفة هي أصل ماذا؟ أصل كل شيء. أصل كل شيء. أقرأ بعض الكلمات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال. المورد الأول ما ورد في علل الشرائع للشيخ الجليل الأقدم الصدوق المتوفى 381 من الهجرة منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان. حتى أشير أيضا إلى الطبعة، الطبعة الأولى سنة 1408 من الهجرة الجزء الأول صفحة 19. بودي أن المشاهد الكريم يتابع معي الباب التاسع باب علة خلق الخلق. لماذا خلق الله الخلق؟ الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوا.
العلة الأولى والكبرى.
الكبرى ما خلق العباد إلا
ليعرفوه
فإذا عرفوه عبدوه.
أحسنت.
عندما يعرفونه يرونه أنه يستحق ماذا؟
أحسن عبادة.
وأما
هذه عبادة الأحرار.
وإلا إذا لم يعرفوه مولانا لا يعبدونه.
الناس أعداء ما جهلوا.
فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه.
الله. هذا هو التوحيد.
هذا هو التوحيد الحق. فإن قلت كما أشرنا سيدنا ماذا تقول إذن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ الجواب آية أخرى في القرآن يقول واعبد ربك حتى
يأتيك اليقين.
يعني أن
لم يخروا عليها صم وعميانا.
عبادة للوصول إلى ماذا؟
معرفة.
إلى المعرفة. وقبل العبادة ماذا؟ المعرفة. وإلا كيف نعبد ربا
لا نعرفه؟
إذا كان المعبود مجهولا هل يمكن عبادته أو لا يمكن؟ هذا البحث إذا كان المشاهد الكريم يريد أن يتوسع فيه جيدا بإمكانه أن يرجع إلى كتاب التوحيد اللي بالأمس أنا قلت أن المصادر فلتكن تحت يد الإخوة الأعزاء حتى يرجعوا إليها. في الجزء الأول من كتاب التوحيد في صفحة 439.
نعم هذا كتابكم صراحة.
بلي كتاب دور التوحيد. بلي التوحيد من كتبي السيد كمال الحيدري. دور التوحيد وحدود التوحيد ماذا؟
نعم.
في هذا المجال تفصيله بعد الآن أنا لا أقف عنده. نعم. هنا هذا هو المورد الأول. المورد الثاني وهو من الروايات القيمة في هذا المجال وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الرواية. إخواني الأعزاء هذه الرواية واردة في بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار للعلم العلامة الحجة فخر الأمة المولى محمد باقر المجلسي مؤسسة الوفاء بيروت لبنان. حتى أشير أيضا إلى الطبعة الموجودة وهي الطبعة الثالثة المصححة سنة 1403 دار إحياء التراث. هنا في هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد وباب العلم وكيفيته، الحديث رقم 26. الحديث رقم 26، هذه الرواية تبين، قبل أن أقرأ الرواية بودي دكتور شيء لا نكتة، وهو أنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم سمى نفسه، أن القرآن الكريم سمى الله بأسماء متعددة.
نعم.
قال ولله الأسماء الحسنى
فادعوه
بها.
نعم.
إذن طريق الدعوة والدعاء والعبادة يمر من خلال ماذا؟ من خلال أسماء الله الحسنى وصفاته. نعم. العليا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا
فله
الأسماء الحسنى. هنا يوجد تساؤل، لماذا أن الله سمى نفسه بالأسماء؟
نعم.
هل كان محتاجا إلى أن يسمي نفسه بهذه الأسماء؟
هل كان غنيا؟ الله يكفي. نعم.
ها؟ لا أساسا لا يسمي، حتى الله لا يسمي نفسه.
أحسن.
ما هي الحاجة إلى ماذا؟ إلى التسمية. انظروا إلى جواب أحسن. الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا إلى أن يقول، قال فليس يحتاج إلى أن يسمي نفسه.
أحسن.
الله غني أن يسمي نفسه، لماذا؟ ولكنه إذن لماذا سمى؟ قال ولكنه اختار لنفسه أسماء
يعرف
لغيره.
أحسن.
مو لأجل نفسه،
يعرف بها. أحسن.
لغيره يدعوه بها.
نعم.
لأنه طريق المعرفة يمر من خلال ماذا؟
الأسماء.
من خلال الأسماء والصفات. أحسن. فإذا لم يعرفه، لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف.
أحسنت.
لا طريق للمعرفة إلا من خلال
أولا العلم الدال عليها الاسم،
واقعا لا طريق إلى المعرفة إلا من خلال الأسماء والصفات. هذه الرواية الثانية في هذا المجال. الرواية الثالثة في هذا المجال ما وردت في توحيد، ما ورد في توحيد الصدوق، كتاب التوحيد للشيخ الجليل الأقدم الصدوق، صححه وعلق عليه المحقق البارع السيد هاشم الحسيني، وذكرنا هذا الكتاب فيما سبق. في كتاب التوحيد باب نفي التشبيه، الرواية الأولى من هذا الباب، أنا بودي أن المشاهد الكريم
يدخل
صفحة 36 الحديث الأول.
نعم.
وبيودي أن المشاهد الكريم قليلا قليلا واقعا يتدبر معي في هذا النص المبارك. الرواية هذه يقول يا أبا الحسن، قيل لأبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يا أبا الحسن اصعد المنبر وانصب لنا علما نعبد الله عليه. واقعا عرفنا من هو حتى ماذا؟
نعم.
حتى نعبده. فصعد عليه السلام المنبر فقعد مليا لا يتكلم مطرقا، ثم قال ماذا قال؟ التفتوا جيدا، التفتوا المشاهد الكريم، طبعا وقت لا يسع عندي دقائق فقط، لأنه لعله 5 دقائق عندي وقت حتى أنه أستمع إلى المداخلات. يقول قال أول عبادة الله معرفته. أول العبادة هي ماذا؟
معرفة.
هي المعرفة.
وأفضل عبادة.
وأفضل عبادة. أحسنتم. وأدق عبادة وأهم عبادة. ولكن مع الأسف الشديد نحن نجد أنه الآن أكو ظاهرة في المجتمعات الإسلامية أن الاهتمام بأصل العبادة من غير معرفة ماذا؟ المعبود من هو.
أحسنتم.
يعني أنت لو تسأله من هو المعبود؟ واقعا في ذهنه يتوهمه، يتخيله، يصوره.
نعم.
يجسمه، يشبهه، يكيفه، لا يعرفه، أو يعطل كل شيء تسأل يقول لا أعرف عنه شيء.
نعم.
مع أن الإمام يقول أول عبادة الله ماذا؟
معرفة.
معرفته. وأصل معرفة الله توحيده. شوفوا الكلمات يا أخي كأنها منظمة تنظيم رياضي مولانا. رياضيات يعني.
نعم.
2 + 2 = 4. أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده. ثم الإمام سلام الله عليه، اللي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة سنقف عليها مفصلا، قال فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته. يعني من شبهه عرف الله ولم يعرف جهل الله. فليس الله عرف من عرف أو عرف بالتشبيه ماذا؟ ذاته. ولا إياه وحد من اكتنهه، ولا حقيقته أصاب من مثله.
أين الشاب الأمرد وأين التمثيل؟
هذا التوحيد الحقيقي، هذا التوحيد الحقيقي. ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا به صدق من نهى. يعني جعل له نهاية وجعل له ماذا؟
حداً.
وجعل له حدا. هذا هو التوحيد الذي يعتقده. ولذا لأربع خمس دقائق إذا تسمح لي دكتور، أول بحث إن شاء الله تعالى في ليلة الجمعة، بعد الآن راح أفهرس البحث إن شاء الله لليلة الجمعة اللي بإذن الله تعالى سوف ندخل ماذا بعد في صلب الأبحاث وجوهر الأبحاث الأساسية التي عقدنا هذه الأبحاث وهذه الحلقات لها. ما هو البحث الأول؟ أن الله سبحانه وتعالى له نهاية وحد أو ليس له نهاية وحد. هذه المسألة، هذه المعركة التي الآن سوف نشير إن شاء الله سنشير إليها، واقعا هي لها عدة فصول وعدة أبحاث. أنا عندما الآن أريد أفهرس الأبحاث حتى إن شاء الله تعالى إذا أكو مداخلات دكتور.
نعم نعم إن شاء الله إذا دخلت أخبره.
جيد. هذه سأفهرس هذه الأبحاث حتى إن شاء الله تعالى المشاهد الكريم الكتب المطلوبة المصادر الموجودة حتى تكون تحت يده ويتهيأ إن شاء الله لمراجعة هذه الأبحاث بشكل دقيق. أما ما هي فصول البحث؟ الأبحاث التي سنعرض له في أن الله محدود أو ليس بمحدود هي كالتالي: المسألة الأولى أو البحث الأول، أن مسألة أن الله له حد هل هو داخل في توحيد الأسماء والصفات؟ أو داخل في توحيد الربوبية؟ أو داخل في توحيد العبادة؟ أو أنه لا مسألة أخرى وراء هذه الأقسام؟ وسيتضح للمشاهد الكريم نقص وخلل هذا التقسيم، وأن هذه المسألة طرحت وهي لا تستوعب ولا توجد لا في باب توحيد الأسماء والصفات ولا في باب توحيد العبودية ولا في باب توحيد ماذا؟ الربوبية. خب إذن أين موقعها؟ هذا يكشف لك أن التقسيم إذن ما هو؟ أن التقسيم فيه خلل، فيه نقص، يعني ليس بجامع كما يقول المنطقيون. نعم. هذه هي المسألة الأولى.
نعم. إذن ظهر أن معنا بعض الاتصالات. سمح سيد. نعم. معنا لك أبو فهد من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
معكم أبو فهد الشامري، عضو الجمعية الفقهية السعودية ومن غرفة منهاج السنة. أريد أن أطرح ثلاث نقاط على عجالة بإذن الله تعالى. النقطة الأولى. نعم. حول حديث ما يقبل منه قدر أربع أصابع، إنه لا يجلس عليه فما يقبل منه قدر أربع أصابع.
هذا خارج، نعم، ولكن هذا خارج الموضوع.
في تيمية في المجلد 16 من الفتاوى.
يعني هذا خارج بحثنا.
أتمنى الشيخ يسجل رقم الصفحة.
لا أخي العزيز، اسمح لي، إذا تسمح لي أخي العزيز.
تفضل سمحت.
أنت انتظر مني عندما أبحث لك ذاك البحث ندخل. إذا عندك بحث في هذا المجال، إحنا تعودناكم وأردنا واقعا أن تتعلموا وتعرفوا بأنه لا ينبغي أن نداخل الأبحاث بعضها على بعض. أنا عندما أصل إن شاء الله تعالى إلى الأحاديث التي تتكلم عن جلوسه على العرش وأنه بمقدار أربعة أصابع، سأقف عندك مفصلا واقعا أنتظرك بشكل بفارغ الصبر أن تهيئ نفسك أنت ومن خلفك، أنت ومن ترجع إليهم من علمائك. هيئوا ما عندكم، هذا الذي كنت أبتغيه، وهو أنه أن تطرحوا بعد المراجعة والدقة، وإن شاء الله تعالى سيتضح للمشاهد الكريم أنه عندما نعرض البحث سنستمع إلى الإخوة الأعزاء في موضوع. إذا توجد الأخ العزيز مداخلة في موضوع هذه الأبحاث أنا أستمع لها.
طيب نعم. إذن فيما يتعلق بالتوحيد في بحث الليلة تفضلوا إذا عندكم سؤال أو مداخلة. أخي الكريم أبا سهد.
ألو.
طيب نعم. إذن عندنا اتصال آخر، عندنا سيف، الأخ سيف من العراق، تفضلوا. أخ سيف من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. نعم.
بس أحب نشكركم على هذا البرنامج الناجح. باختصار مساهمتي أو مشاركتي، يعني سيدنا، أتمنى التركيز على الأصابع الخفية لدفع هذه الضلالات في الشريعة الإسلامية منذ القدم وحتى العصور المتأخرة. طيب. يعني منذ عصر صدر الإسلام الأول. طيب. وإلى العصور المتأخرة متمثلة بدور وزارة.
نعم. حياكم الله، شكرا لكم. نعم. طيب شكرا لكم. نعم. اطمئن ان هذه الابحاث تاتي تباعا سمحت
فهرس لا مو فقط افارس اطمئن انه هذه هي الايادي الخفيه هو النهج الاموي اخواني الاعزاء النهج الاموي الذي كاد للاسلام من اليوم الاول منذ دخل الاسلام وهو يكيد للاسلام كيف يقضي على ماذا على محتوى الاسلام سواء في التوحيد سواء في الامامه سواء في الامامه النبوه والامامه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها كلما تجد واقعا مشكله اطمئن ان منشاها ماذا منشاها من بني اميه ومن أسس لبني أمية يعني ابن تيمية ومن تابع ابن تيمية وقلده إلى يومنا هذا.
نعم الأخ عبد العزيز من السعودية تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
والسلام على أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله.
طيب
والسلام عليك أيها الشيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعلى مضيفك والمشاهدين الكرام.
حياكم الله بارك الله فيكم.
قال تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
وحيث أننا نجد فيكم سمات أهل العلم وجب علينا أن نحاوركم.
نعم.
أسوة لما حاور به عظيم هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وخالفيه ضمن قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن.
طيب.
ولدي في ذلك نقطتان أثرتم لها في بحوثكم السابقة ولكم
نعم.
ما ورد عن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الشيعة من ذكر ومواصفات إنما كان ذلك عن نقل ما وصل إليه من رجال عدول في ظواهرهم دون القدرة للشيخ رحمه الله تعالى على معرفة بواطنهم وعليه يكون الخلل ليس في رأي الشيخ رحمه الله بل في الوسائل النقلية والضعف ينسب إليها. والنقطة الثانية بخصوص ما ذكرتموه عن رأي السلف الصالح رحمه الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عن التوحيد والتشبيه وذكر رواية الشاب الأمرد ورواية لا تقول قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فقد كان إشكالكم قائم على التضارب والتناقض بين ظاهر الرواية من التشبيه ومفهوم السلف رحمه الله عن عدم التشبيه تتبعا لقوله تعالى ليس كمثله شيء فذهبتم انتم الى مناقضه الظاهر للمفهوم وادراج الاشكال وادراج الاشكال على قاعده اذا ثبت احد النقيضين سقط الاخر ومنها تضعون الثلاث في اشكال مع العلم وهذا لا يخفى على قيولكم لان العقائد امور وقتيه انما هي امور وقتيه بالاساس وليست عقليه بالضروره وعليه وجب عليكم إما إثبات بعض الرواية الثالثة أو أن تقبلها وعليه وجب عليك التأويل أو الوقوف أمام ظاهرها وإنما أطلب ذلك منك لتوخي سعة الصدر لديك ولنا بعد ذلك معكم حوار آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ العزيز عبد العزيز وأشكر الأخ المتداخل وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون كل مداخلات الأعزاء بهذا المستوى الرفيع من الأدب والاحترام وواقعا
الطرح العلمي
الموزون بغض النظر عن أنه يوافقنا أو نوافقه يختلف معنا أو نختلف معه. أما ما ذكره الأخ العزيز من أنه ليس الإشكال في محمد عبد الوهاب أو الإمام المجدد محمد عبد الوهاب وإنما الإشكال في الطريق واقعا أنه إذا كان هذا يقبل عندكم فلا بد أن تقبلوه عند غيركم يعني القضية ليست مختصة بكم. لماذا عندما تصل الأمور إلى الشيخ محمد عبد الوهاب بن عبد الوهاب تحاولون أن تجدوا له مخرجا أو ألف مخرج ولكنه عندما تصل القضية إلى الشيعة وإلى علماء الشيعة وإلى أتباع مدرسة أهل البيت أنتم، أنا لا أتكلم عنك الشخصي أخي العزيز أبدا، وإنما أتكلم عن الشيخ ابن تيمية الذي تكلمت أنه كتبكم مملوءة، والآن كلمات من يتكلم عنكم أيضا مملوءة، أن هؤلاء يكذبون، أن هؤلاء يكذبون، أيضا احملونا على الصحة، قول لعل أنه وصل إليهم أننا نحن نقول بكذا فهؤلاء قالوا لا. لماذا أن باءكم تجر وباءنا لا تجر؟ هذا واقعا موقف أو منطق لا يوافق عليه القرآن، تلك قسمة ضيزة، واقعا ليس منطقيا أنه أنت توجه هذا أولا. وثانيا واقعا هذا الكتاب الذي قرأته للأخ الكريم الرد على الرافضة، أنا بودي أن الأخ عبد العزيز يرجع إليه ليرى أنه كل ما نقله من الأول إلى الآخر كله كان مرتبط، مع أن الشيعة كانوا بجنبه يستطيع أن يتأكد من هذه الحقيقة. ثم أخي العزيز، مع الأسف الشديد أن كتاب الرد على الرافضة ليس موجودا بيدي، هذا الكتاب مطبوع حديثا في السعودية. خب افترضوا أن الشيخ محمد عبد الوهاب لم يطلع على هذه الحقائق، وأن طريق النقل إليه كان ماذا؟ صحيحا. لماذا أن مطابعكم ومحققيكم وعلمائكم الآن يطبعون هذه الكتب ويوزعونها أين؟ ويوزعونها على ملايين المسلمين في العالم. كل من يدخل إلى البقاع المقدسة تعطى له نسخ ماذا؟ كتب من هذه النسخ، كتب من هذه الكتابات، وأنه وهذا. هذا هو، هذه هي الأمانة العلمية. واقعا أنا أحترم هذا الرأي، وهو أنه الآن أنت تريد أن تقول، ولو لم تصرح تريد أن تقول أن الشيخ محمد عبد الوهاب في هذا الكلام كان مخطئا، ولكن الخطأ ليس منه، وإنما الخطأ من الناقل. استدركوا هذا الخطأ
واعتذروا له،
وأحسنتم وجهوا له، قولوا نحن لا نعتقد ما يقوله من؟ ما يقوله الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه الرد على الرافضة، نحن لا نعتقد ما يقوله ابن باز، نحن لا نعتقد ما يقوله كبار علمائكم، لا أن تطبعوا من هذه الكتب بملايين النسخ وتوزعونها بين المسلمين، بل إلى الآن تتكلمون أن الفتنة ممن؟ من الشيعة، وأن هؤلاء كذا، وأن هؤلاء أهل البدعة، وأن هؤلاء أهل الشرك. يا أخي تعالوا إلى منطق الإسلام، قولوا نحن لا نوافق أتباع مدرسة أهل البيت، كما أنا الآن أقول أخي العزيز أنا لا أتفق معك في هذه المسائل. أما المسألة الأولى، المسألة الثانية، واقعا أحترم هذا، ولذا تجد أني أقف طويلا عند كلامك أخي العزيز.
إذا نعتذر لأخوان المستفيدين.
لا 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 لا، أنا دقيقة ما أتأخر. طيب. المطلب الثاني أنه الأخ العزيز، أنا لم أدخل في مسألة التشبيه والمشبهة والوجه. ينتظر الأخ العزيز ويتابع هذه البرامج، واطمئن أنه سأعطيه الوقت الكافي، فليذكر لي له مداخلة، يعني يتصل هذه الليلة يقول أنا عندي مداخلة، اطمئنوا سوف أقف معه ساعة كاملة، ما دام أنه من أهل العلم، يقول أنه من أهل العلم، وواقعا أيضا من خلال كلامه ومن خلال لفتات لسانه يتضح أنه ليس يريد التعصب، وإنما يريد الحقيقة، ولذا سنقف عنده مفصلا. فانتظرنا قريبا عندما نأتي إلى بحث التشبيه والشاب الأمرد وأمثال ذلك من الروايات.
نعم. أحسنتم. معنا الأخ ربيع من فلسطين، تفضلوا.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية دعني أقبل جدينك الطاهر سيد الحيدري.
نعم.
عندي مداخلة في عجالة سيد الغالي.
تفضل.
يقول أتباع مدرسة يهربوا من كون مشبهين الجملة السحرية
يعني الصوت مقطع ليس
ولا تشبيه.
نعم،
مع الأسف ما نفهم كلامك أخي،
يعني كلامك ليس واضحا عندنا. نعم، إذن نعم، معنا الأخ فؤاد من المغرب، نعتذر الأخ ربيع لانقطاع الصوت،
مع الاعتذار الشديد.
نعم، الأخ فؤاد من المغرب، تفضلوا أخ فؤاد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يعني أود أن أطرح سؤالا، يعني هي ليس سؤال وإنما يعني ملاحظة، يعني طيب. إطلاق لفظ تشبيه على جميع أهل السنة يعني هو من،
أعوذ بالله،
يعني فيه إشحاف كبير.
أعوذ بالله أخي العزيز، اسمح لي أخي العزيز، أنا لم أطلق أن السنة يقولون بالتشبيه، لا تحملني ما لم أقل، لا تقولني لما لم أقل. أنا قلت بأنه ابن تيمية ومن هم على شاكلة ابن تيمية، يعني بعبارة أخرى أخصص، وإلا أنا معتقد أن أهل السنة والجماعة وأن الأشاعرة وأكثرية علماء الإسلام لا هم من المشبهة ولا هم من المجسمة ولا هم من القائلين بالكيفية، وإنما كتبوا الكتب. ولكن مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة وجدنا أن هؤلاء المجسمة والمشبهة بدأوا يقولون نحن أهل السنة والجماعة. احنا حديثنا مع هؤلاء لا مع جميع أهل السنة والجماعة. تفضل أخي العزيز.
يعني أنا أقول أن هذا يعني هذه الفرقة يعني هي فرقة سياسية أكثر منها فرقة دينية، يعني هي فرقة تروج لمبدأ سياسي أكثر منه ديني، يعني تمول بأموال بترول وما إلى ذلك. يعني هو هناك تحالف ما بين هذه الفرقة يعني السلفية وبعض الأنظمة السياسية، يعني خصوصا في الخليج، خصوصا النظام السعودي، ويعني وإطلاق التشبيه على جميع السنة والجماعة فيه يعني من الإجحاف لكل أهل السنة والجماعة.
نعم أحسنت، وصلت رسالتك والحق معك.
نعم.
هنا أصرح بشكل للمرة الثانية والثالثة والعاشرة، هذا كلامي ليس موجها إلى جميع أهل السنة والجماعة. أنا قلت مرارا أنه يوجد في غير أتباع مدرسة أهل البيت مدرسة الصحابة، وهم الأعم الأكثر الأغلب وهم الأكثرية، وفي المقابل يوجد النهج الأموي وهم الأقلية. ولكن كما تفضلت أن هناك تمويل كبير لهذه الأقلية لتغطي على تلك الأكثرية وتصادر رأي الأكثرية، وإلا أنا أضم صوتي إلى صوتك، وأن ليس أهل السنة والجماعة يقولون بالتشبيه.
شكرا لكم سمعت آتي الأستاذ كمال الحيدر، وأشكر الأخوة والأخوات جميعا، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا موعدنا معكم الخميس القادم ليلة الجمعة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم، صباح الخير.